بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى نذكر من علامات الساعة الصغرى وأول علامات الساعة الكبرى. علامة ظهرت لدى المسلمين وانتشرت عندهم ولم ينكرها إلا من كابر وعاند أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه. هذه العلامة هي خروج المهدي وظهوره. وقبل الحديث عن صفاته التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن مكان خروجه وغير ذلك مما جاءت به السنة في الأحاديث الصحيحة، نذكر مقدمة لذلك. أولا، اعلم رحمك الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن أشخاص يأتون في المستقبل، وإخباره عن هؤلاء الأشخاص كان على قسمين: إخبار عن أشراف يظهرون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يكون ظهورهم وخروجهم قبل قيام الساعة. ومن هؤلاء الأشرار الذين يدعون النبوة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي في ثقيف كذاب ومبير، وهذه الأخبار أخبار عن أشرار وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الكذابين الذين يدعون النبوة وغير هؤلاء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القسم الثاني، عن أخيار، عن أشخاص هم من الأخيار، وذلك يكون من أمارات الساعة، خروجهم يكون أو ظهورهم يكون من أمارات الساعة. ومن ذلك أو من أولئك الأشخاص المهدي الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الأخبار فلا مجال للشك فيه ولا للطعن فيه إذا ثبتت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وتناقلته الأمة، لا مجال للشك والطعن في وقوع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل قال: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان له من أخبار المستقبل الحظ الوافر الذي أيد الله عز وجل به رسالته ونبوته. وهناك أحاديث كثيرة تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الأمة عما سيكون في المستقبل، وكان الحديث طويلا، حتى قال عمرو بن أخطب رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الفجر وصعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، أي صلاة الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر أي صلاة العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة. قال هذا الصحابي: فأعلمنا أحفظنا. أعلمنا هو الذي حفظ ذلك عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما سيكون في المستقبل إلى يوم القيامة. وكذلك أيضا مثل هذا ذكر حذيفة ابن اليمان، وورد أيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن الأخبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل صالح سيظهر في آخر الزمان بعد زمانه، ذكر اسمه ونسبه وبعض صفاته بما لا مجال للشك فيه. هذه أحاديث وأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام الأمة في آخر الزمان. لا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة حين يكون مهديا، ليس من مدعي النبوة، بل هو من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو ممن حافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ممن ينشر الله به الإسلام والسنة ويحيي به من درس من معالم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل خليفة راشد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، راشد مهدي، وسأذكر لكم معنى مهدي إن شاء الله تعالى. أيضا لا يدعي لنفسه العصمة، هو ليس بمعصوم، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل صالح وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا، يجعل الله عز وجل الأرض كلها تمتلئ عدلا بحكمه، لأنه موافق لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس بمخترع ولا مبتدع، بل هو متبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهو رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الأخيار، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الأخيار، وليس ممن يدعي النسب وهو من الأشرار، بل هو من الأخيار. له صفات عظيمة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نذكر لكم معنى المهدي، كلمة المهدي وما استعمالاتها في الشريعة الإسلامية وفي أشعار العرب. أولا، المهدي لغة اسم مفعول من هدية، من هدية، والهدى هو الدلالة والإرشاد، ومعناه الذي قد هداه الله عز وجل إلى الحق. إذن معنى المهدي هو الذي قد هداه الله إلى الحق، كما أوضح أهل العلم ومنهم ابن الأثير رحمه الله. وهذه الكلمة وردت في القرآن بألفاظ مقاربة لها، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتد. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد. أما في السنة فقد وردت هذه العبارة وهذه اللفظة في عدة مواضع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك أنه وصف بها الخلفاء الراشدون، ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء بأنهم مهديون، ويريد بالخلفاء المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان هذا اللفظ عاما في كل من سار سيرة هؤلاء الخلفاء، هو اللفظ عام في كل من سار سيرتهم. ومما ورد في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لبعض الصحابة أن يكون من المهديين، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة أن يكون من المهديين، وذلك لشرف هذه المكانة. كيف لا وهي الهداية من الله عز وجل، هداية توفيق وإلهام، يهدي الله عز وجل من يشاء إلى صراط مستقيم. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، وأبو سلمة من السابقين وهو من الصحابة رضوان الله عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، أو أخلفه. هذا الحديث فيه الدعاء لهذا الصحابي لأبي سلمة أن يبلغ درجة المهديين. ومن ذلك أيضا الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فقد كان من أهل اليمن، وكان رجلا لا يثبت على الخيل، لا يستطيع أن يتماسك على الخيل، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرسله في أمر، فقال: يا رسول الله إني لا أثبت على خيل. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. أخرج ذلك الإمام البخاري. فكان حينئذ يثبت على الخير، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في 50 من أصحابه لهدم الكعبة اليمانية. الشاهد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له أن يكون هاديا مهديا. وأما استعمال هذه الكلمة في الأشعار فقد وردت في قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه وهو يرثي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: ما بال عيني لا تنام كأنما كفلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا. ويقصد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي. فالشاهد من ذلك أنه ذكر هذا الوصف. ومن ذلك أيضا قول زهير ابن القين وهو يخاطب الحسين بن علي رضي الله عنه: أقدم هديت هاديا مهديا، فاليوم تلقى جدك النبي. وفي كل هذه الاستعمالات نجد أن معناها واحد، ألا وهو الذي هداه الله إلى الحق، هذا هو معنى هذه الكلمة. إلا أنها في استعمال المتأخرين صارت عند الإطلاق علما على شخص معين يأتي في آخر الزمان، وهو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكونه ينتظر قدومه قيل له المهدي المنتظر، المهدي المنتظر. سؤال: هل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحاديث كثيرة أم قليلة؟ وهل هي مشهورة بلغت درجة عالية في الحديث النبوي أم لا؟ الجواب: إن الأحاديث في أخبار المهدي لكثيرة جدا، اشتهرت شهرة فائقة بلغت حد التواتر المعنوي عند أهل العلم. وتأمل كلام ابن خلدون، قال: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام، المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، إنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون، إلى آخر كلامه. والشاهد من كلام ابن خلدون أنه قال المشهور بين الكافة، أي عامة أهل الإسلام هذا الأمر. وأما الأئمة والعلماء، أئمة الإسلام وعلماء الدين، فقد احتجوا بأحاديث المهدي في مواضع كثيرة تناقلها العلماء جيلا بعد جيل. وإليكم شيئا مما ذكر عن هؤلاء العلماء، أو نسرد ما تيسر من أهل العلم الذين تناقلوا هذا الأمر من زمن قديم. بعد زمن الصحابة أخذ التابعون، وبعد التابعين أخذ أتباعهم، ومن هؤلاء سفيان الثوري رحمه الله. فقد ورد عند أبي داود أنه لما خرج الملقب محمد الملقب بالنفس الزكية، خرج على أبي جعفر المنصور، خرج عليه، فإذا بالناس يأتون إلى هذا العالم وإلى هذا الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، فيسألونه: أهو المهدي أم لا؟ أهو المهدي أم لا؟ فأخبرهم أن لا، ليس هو، ولو كان صالحا ذلك الرجل فليس هو. ثم قال لبعض من يسمعه: إن مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس، أي حتى تتثبت أكثر وتتيقن بأنه كذلك، لأن بعض الناس قد يتسارع ويتسابق إلى الفتنة فيقع فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هؤلاء الحفاظ والعلماء الحافظ العقيلي رحمه الله قال: وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه. وأورد الأئمة من المصنفين الأحاديث كابن حبان وغيره كالبيهقي والخطابي، وكذا ورد عن القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير والسيوطي وعبد الرؤوف المناوي وأحمد شاكر محدث مصر، وكذلك في هذا الزمان عند علماء الإسلام أن أخبار المهدي أخبار صحيحة لا شك فيها ولا ريب. حتى ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله كلاما يؤكد فيه أن أخبار المهدي التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار متواترة، متواترة بمعنى لا شك فيها، قطعية لا مجال للظن والريب فيها. قال رحمه الله: الأحاديث، هذا كلام العلامة، علامة اليمن الشوكاني رحمه الله، الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا. ثم قال: وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بلا شك ولا شبهة، بل يصدق عليها وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. هذا كلام العلامة الشوكاني رحمه الله. الخلاصة من هذا إخواني أن أخبار المهدي أخبار مؤكدة يقينية متواترة قطعية، فلا مجال للنظر لمن ينكر أخبار المهدي أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عما جاء في شأنه وفي صفاته في آخر الزمان، ولا مجال أيضا لأن يسمع الشخص لأناس يشككون في هذا الأمر. وسيأتي إن شاء الله بيان صفات أو اسم وصفات وأحوال المهدي وأحوال الناس في زمانه في درس قادم بإذن الله تعالى. نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق أن الأخبار الواردة في شأن المهدي أخبار متواترة وصلت إلى حد التواتر المفيد للعلم القطعي واليقين، حتى صرح بذلك جمع من أهل العلم بأنه لا شك في أخبار المهدي وأمرها ولا شبهة في ذلك. وسنقف في هذه الجلسة مع الأحاديث الثابتة التي بين أهل العلم ثبوتها وصحتها، ومن هؤلاء العلماء الحافظ العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، ومن هؤلاء أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله، ومن هؤلاء العلامة الشوكاني رحمه الله، ومن هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله. أحاديث المهدي تنقسم إلى قسمين: صريحة وغير صريحة. الصريحة معلوم أمرها أنها بعينه وفي المهدي ذاته، وأما غير الصريحة فهي أن يذكر عن رجل له صفات ذكر أهل العلم أنها من صفات المهدي. فإليكم ما ورد من الأحاديث الصريحة، نجعلها على طريقة معرفة اسمه ونسبه وصفاته وزمانه. اسم المهدي ونسبه ثبت في سنن أبي داود وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، أو يواطئ اسمه اسمي. وفي رواية لأبي داود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا. في هذه الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الدنيا، أي لا تفنى ولا تنقضي، حتى يملك العرب، العرب ومن تبعهم من أهل الإسلام، ولكن ذكر العرب وخصهم بالذكر لأن العرب إذا اجتمعت كلمتهم على كلمة سواء فإنهم يكونون قد ظهروا أمام أهل الإسلام
بأنهم جماعة واحدة ويد واحدة، وإذا افترق العرب افترق أهل الإسلام. وكذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم أن سبب ذكر العرب أنه يملك العرب مع أنه يدخل تحتهم العجم، لأن العرب أسرعوا إلى الطاعة لذلك الخليفة. وقوله يواطئ أي يواثق، اسمه اسمي، بمعنى أن الله عز وجل يهيئ هذا الشخص لأن يتسمى باسم النبي عليه الصلاة والسلام من دون معرفة بذلك الأمر أنه سيصير المهدي، ولكن الله عز وجل يجري أمره في هذا الشخص فيتسمى باسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد. إذن اسمه محمد، واسم أبيه مثل اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام من باب الموافقة، وليس في ذلك معرفة من الأب أنه سيصير له ابن اسمه محمد يكون هو المهدي، ولكن الله عز وجل يجعل هذه الأمور تسير بأمره سبحانه وتعالى. إذن المهدي اسمه محمد، واسم أبيه عبد الله، فهو محمد ابن عبد الله. وهذا الاسم فيه رد على من زعم أن اسمه محمد ابن الحسن العسكري، وهو الذي ينتظره أولئك الروافض أو الاثنى عشرية ينتظرونه في سرداب سامراء لعله يخرج. والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن اسمه مثل اسمه، واسم أبيه مثل اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أين هو؟ ما نسبه؟ نسبه أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رجلا من أهل بيتي، رجلا من أهل بيتي، وهذا نسب رفيع وشرف كريم وكبير يصاحب صلاحا واتباعا وهداية من الله سبحانه وتعالى له، فيكون قد ازداد خيرا إلى الخير الذي معه. وأما من لم يكن في صلاح واتباع وهداية فإنه يقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لأن بعض الناس يركن إلى نسبه، والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الخليفة أو المهدي ليس بمتمدح يظهر شرفه على غيره، وإنما هو رجل صالح كما سيأتي بيان حاله وصفاته. وهل هو من ولد الحسن أو من ولد الحسين؟ قد وردت الأحاديث لتبين أنه من سلالة فاطمة رضي الله عنها، ولكن من أي الولدين، من الحسن أو الحسين؟ ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم وهم كثير أن هذا من ولد الحسن، من ولد الحسن، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، وهذا هو الأظهر وقد قرره جماعة من أهل العلم المعاصرين. أما بالنسبة لصفاته، إذا عرفنا اسمه ونسبه فما هي صفاته؟ له صفات، هذه الصفات يمكن تقسيمها إلى قسمين: صفات خلقية وصفات خلقية. أما الصفات الخلقية فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان شيء من صفاته الخلقية، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: المهدي مني أجلى الجبهة وأقنى الأنف، أجلى الجبهة وأقنى الأنف. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وما هي هذه الصفات؟ أجلى الجبهة وأقنى الأنف. أجلى الجبهة، الأجلى هو الخفيف، شعر ما بين النزعتين من الصدغين، يكون خفيفا بمعنى أنه لا يقرب من جبهته شعر، لا يقرب من جبهته شعر، فالشعر قد انحسر عن جبهته. الصفة الثانية أنه أقنى الأنف، والقنا في الأنف كما قال أهل العلم هو طول ورقة أرنبته، طول الأنف مع رقة الأرنبة أي التي هي طرف الأنف مع حدب في وسطه، حدب أي ارتفاع في وسطه، هذا هو معنى أقنى الأنف. هذه صفات خلقية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المهدي. أما سنه وعمره حينئذ فلم يرد، لم يرد تحديد ذلك السن، أهو في سن 30 أو 40 أو بين ذلك أو أكثر، هذا لم يرد تحديده ولا تعيينه. ولكن لا شك أنه يكون في سن يناسب تحمل أمور الخلافة وأمور الإمارة، تكون في سن مناسب لذلك بلا مشقة عليه ولا عناء، بل يكون جديرا بتلك الخلافة وتلك الإمارة. أما الصفات الخلقية فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بعدة أوصاف. الوصف الأول أنه مهدي، وهذا كما ورد في حديث أبي سعيد في مستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي. فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب وهو وصف خلقي له، بمعنى أن الله عز وجل يهديه، يهديه إلى الحق وإلى الصواب وإلى الرشاد والسداد، يهديه إلى ذلك. والله عز وجل إذا هدى العبد فلا مضل له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، هذا هو المهتدي حقا. فمن صفات المهدي أنه مهتدي، مهتدي في نفسه، يهديه الله عز وجل سواء السبيل، فليس بمنحرف وليس بمبتدع وليس بضال وليس بعاص فاسق يظهر فسقه وفجوره، بل هو مهتد هداه الله عز وجل إلى الحق. الصفة الثانية أنه ملك، ومن صور الملك الخلافة، وهذا كما ورد في الحديث السابق أنه يملك العرب يصير ملكا عليهم، وهذه الخلافة التي يملكها ويصير خليفة على الناس هي خلافة عامة وملك عام على جميع العرب، على جميع أهل الإسلام، فليس هناك تشطير لأهل الإسلام في إماراتهم وولاياتهم وخلافاتهم، بل هي خلافة واحدة تحت إمرة هذا المهدي الذي يخرجه الله عز وجل في آخر الزمان. فلا مجال حينئذ لأن يقول الشخص إنها إمارة على مكان معين فيرى أنه الخليفة، ولم تتمكن له تلك الأمور حتى يصير عاما على أهل الإسلام. الصفة الثالثة أنه يصلحه الله عز وجل في ليلة، يصلحه الله عز وجل. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي منا يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. ومعنى يصلحه الله في ليلة بين أهل العلم أنه يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون المراد أن الله عز وجل يصلحه للخلافة، يهيئه لها، فيصلح أمره من دون عناء ومشقة، ويرفع قدره في ليلة واحدة حتى يتفق أهل الحل والعقد عليه، وهذا في ليلة واحدة يتفق عليه أهل الحل والعقد في ليلة واحدة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض ما ينقصه فيصلحه الله عز وجل ويتوب عليه، وهذا ما قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: ومعنى قوله يصلحه الله في ليلة أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. وهذا يظهر جليا أمام الناس بحيث لا يتعنى الشخص، لا يقول هو أنا أو هو فلان في ليلة واحدة، ولا يستطيع أحد أن يقول أمهد لفلان هذا أن يكون هو المهدي في ليلة واحدة يتم أمره، شاء الأعداء أم أبوا يتم الله عز وجل له الأمر. ولا غرابة، لأن بعض الناس استغرب هذا الأمر، كيف تتهيأ له الأمور في ليلة، تتهيأ له خلافة في ليلة؟ الجواب: ليس على الله بمستنكر أو بعزيز أو بغريب، فالله على كل شيء قدير. لا تنس أن الأمر بيده سبحانه، وهو الذي يقول لشيء إذا أراده كن فيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. من أوصافه أيضا أنه حاكم عادل، عادل في حكمه، لا يظلم عنده فرد ولا جماعة ولا قبيلة، لا يظلم عنده أحد، بل إنه بلغ من عدله أن يملأ الأرض، فلا تبقى زاوية من زوايا الأرض إلا وقد امتد العدل إليها، ولا يبقى بيت إلا وصله عدل ذلك الخليفة. وهذا يدل على أنه من الأئمة العادلين الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبدأ بالإمام العادل. الإمام العادل يدل على أنه عادل وأنه يبلغ من عدله أن يملأ الأرض، حديث أبي سعيد عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يملأ الأرض قسطا وعدلا. يملأ الأرض قسطا وعدلا، هذه بعض أوصافه على ما ورد في الصحيح من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه. فما شأن زمانه الذي يعيشه الناس؟ الزمان الذي يكون فيه ملكا على الناس، يكون فيه خليفة على الناس. اسمع ما ذكر ابن كثير رحمه الله كما في النهاية يقول، وهو يعبر عن زمان المهدي، قال في زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر، لاحظ هذه الأوصاف، والدين قائم والعدو راغم والخير في أيامه دائم. هذه أوصاف عجيبة. في زمانه تكون الثمار كثيرة، نعم، والزروع غزيرة، نعم، قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ورد في مستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج في آخر أمتي المهدي، اسمع، يسقيه الله الغيث، يسقيه الله الغيث، ويخرج الأرض أو تخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة. انظروا إلى هذه الأوصاف. نعم، إن في زمانه تكثر الثمار لما يحصل من خير وبركة، فالله عز وجل ينزل الغيث، وبنزول الغيث تنبت الثمار وتنبت الزروع وتنبت الأشجار، ويغدق على الناس حتى يصير عيشهم رغدا. نعم، وكذلك المال وافر، قال ويعطي المال صحاحا، معنى صحاحا بفتح الصاد، وقد وردت أيضا بضمها صحاحا، ومعنى ذلك يعطي المال صحيحا حتى إنه لينال من بركة ذلك الخليفة، لينال الصحيح من الناس كما يناله السقيم والمريض منهم، كل الناس ينعمون، كل الناس يعيشون في عيش رغد. قال يعطي المال صحيحا وتكثر الماشية، تكثر الماشية. قال والمال وافر والسلطان قاهر، ليس هناك أحد يريد أن يخرج عليه، وليس هناك قوة تغلب قوة المسلمين آنذاك. وسيأتي توضيح أن زمن المهدي وردت فيه الملاحم، ويكون الدين قائما، نعم، فالحكم للإسلام وليس لشيء آخر، تنتهي القوانين الوضعية والأحكام البشرية، وليس هناك إلا حكم الله عز وجل، ليس يحكم بشيء سوى حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وغلبة هذا الدين وظهوره يكون عجيبا كما كان في الرعيل الأول أو شبيها بذلك، يكون ظاهرا. وتأملوا في ظهور الإسلام في زمن الصحابة ومن بعدهم بقليل، كيف كان في زمن القرون المفضلة الدين قائما، كان قائما وظاهرا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وفي زمن المهدي يكون الدين ظاهرا وقائما. والعدو راغم، العدو راغم لا يستطيع أن يقاوم قوة أهل الإسلام آنذاك، والخير في أيامه دائم، بل إن زمانه يأتي في زمن عاش الناس في ظلم عجيب، امتلأت الأرض بالظلم، انتشر الظلم في كل مكان، حتى لم يبقى بيت ولا أسرة إلا دخلها الظلم. ثم إذا جاء العدل فلا تسل عن فرحة الناس به. واسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في امتلاء الأرض بالظلم ثم تبديلها بالعدل. قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج أحمد وابن حبان: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا. ظلم وجور وعدوان، اعتداءات، تمتلئ الأرض هنا وهناك بالظلم، والكل يشكو من ظلم حتى في داخل بيته. تظلم المرأة، تظلم الأم، تظلم البنت، تظلم الأخت، تظلم العمة، تظلم الخالة، يظلم الولد، يظلم الأب، يظلم الجد. يحصل الظلم بصورة كبيرة، والاعتداءات نعم تعظم وتكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الأرض، عن الأرض كلها، أنها امتلأت بالظلم وستملأ بإذن الله عز وجل عدلا وقسطا. إن أمره لعجيب، وهذا الزمان في ملك هذا الإمام وفي ملك هذا الخليفة سيطول إلى زمن محدد قدره الله عز وجل. فما هي مدة ملكه في الناس؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يملك 7 سنين، 7 سنين، لكن يحصل للناس فيه خير عظيم. وإن كانت المدة قصيرة فإن الناس يتلذذون بذلك، وسيأتي زمن عظيم مثله أو أغزر منه، وهو زمن عيسى عليه السلام، وأزمانهم متقاربة في نزول عيسى وبقاء المهدي في الناس ملكا. دل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يملك 7 سنين، يملك 7 سنين. هذه بعض الأخبار عنه، وبقي تتمة لما لم نذكره من الأحاديث غير الصريحة، نذكرها إن شاء الله تعالى في درسنا الآتي. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء وضير، وبارك الله فيكم.